أعزائي المشاهدين في قناة التلفزيون الحياة وأعزائي الموجودين في برنامج البالتوك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا في الوجود اليوم معنا جناب القمص زكريا بطرس، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
في خلال الساعة القادمة سوف نصطحبكم في حوار الحق، حوار العقل، حوار القلب، يتمجد الله وسطنا لكي نعرف ما هي إرادة الله فينا وفيكم وكيف نتبعه. وقبل أن نبدأ ذلك نسأل جناب القمص أن يتقدمنا بالصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، نأتي إليك يا رب بخطايانا تائبين نادمين معترفين، أخطأنا وعوجنا المستقيم قدامك، فنسألك أن تغفر خطايانا من أجل الدم الذي سال كفارة وفداء عن ذنوبنا وخطايانا، وأعطينا رب عطية السلام، عطية النعمة، احسبنا كأبناء ليك يا سيد، لأنه مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه، وها نحن قد فتحنا قلوبنا لنقبلك يا سيد، فيعطنا هذه النعمة وهذه البركة أن نصير لك أبناء وتهتم بحياتنا وتحفظنا وتحمينا من كل شر وشبه شر. على أمامك كل نفس ماثلة قدامك تسمع هذا الكلام وهذه الصلاة موجودة في هذا اللقاء، أنك رب تطرق على الأبواب وأنك تسمع صوتك داخليا وأن تحرك الأرواح لتتجه نحوك طالبة خلاصك ونعمتك، وأنت تسمع وتستجيب. قل تسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، فنأتي إليك سائلين أعطي، قارعين افتح لنا، طالبين أعطنا من خيرك يا معطيا بسخاء ولا تعير، لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
آمين. كما جرت العادة هنستمع لاختبار عزاء من أخت من الأتي من الحظيرة الأخرى، أختنا مصرية قوي، هتعزينا اليوم باختبارها مع السيد المسيح. أدمن الرب يبارك حياتك، اتفضلي اديها المايك.
سعادة ان احنا نكون معاكم في الحلقة دي كمان، ومبسوطة ان انا هسمع اختبار مصرية قوي. اتفضلي مصرية معاكي المايك، وشكرا يا احمد.
صوت واطي قوي. يا ممكن
طب هستأذنك مصرية قبل ما تتصلح مشكلة المايك، ممكن يا بولس تاخد المايك تقول لنا اختبارك، اتفضل معاك المايك.
تفضل يا اخي بولس قول لنا اختبارك لو سمحت، معاك المايك.
شكرا يا احمد. اهلا وسهلا. سلام المسيح للجميع. ما بعرف اذا كان عندي جود فويس ولا عندي لو فويس.
جود فويس بس علي شوي.
جود فويس
علي شوي.
فيري جود فويس. طيب يعني ماني عارف بالضبط منين بدي ابتدي يعني. فانا قبل هلا قلت اختباري طبعا عند غرفة ابونا، ولكن في بعض الأشياء اللي أنا ما تكلمت فيها، فأنا حابب أني أنا أتكلم بهالموضوع إذا سنح لي الوقت. أنا طبعا قلت قبل هلا أنه أنا كنت من الناس الملتزمين جدا، يعني كنت ملتزم في الصلاة، كنت ملتزم في الصوم، ربيت وانشأت بعائلة يعني متدينة، مش متدينة جدا يعني، يعني عندي أبي لا يعرف معنى الصلاة، ولكن عندي أمي، عندي عمي كان إمام جامع.
أي.
فكنت مشيت فترة مع ناس اللي يسمون أهل الدعوة، أهل الجماعة والسنة، أهل الدعوة. فابتدينا من هناك أنه نحن نبشر الناس ونطلع حتى يوم الجمعة وندعي الناس للصلاة ونعلم الأحاديث والسنة. طبعا ما بدي أتكلم عن موضوع الأحاديث والسنة، لأنه أنا بعد ما دخلت البالتوك يعني وتفاجأت بالأمور هي كانت مخفية عنا نحن كمسلمين، يلي لا يستطيع أي إنسان مسلم أنه هو يحصل على الأمور هذه أو تفسيرها من شيوخ الإسلام. فابتدت القصة معي كالتالي. كنت في يوم من الأيام كنت معتكف بالجامع ونايم بالجامع هناك، فكنت أنا وشخص قريب لي، فإذا أنه بيشوف رؤية وبيقول لي أنه أتبع جنة وأنه في نور صاعد من الأرض من مكان آخر، يعني المكان غير المكان اللي كنا لحنا منتجعين فيه أو نايمين فيه في الجامع ذاك اليوم يعني. فابتدأت انه كان عندي طبعا شخص صديق لألي، كان الشخص هيدا مسيحي، واظن انا اعتقد بانه الشخص اللي هو وصلني الى المسيحية هو موجود معنا في الروم بنيك نيم، بس انا طبعا مش رح اقول النيك نيم تبعه، هو انسان مسيحي قبطي مصري. فابتدينا من هون، ابتدت رحلتي من هون بالسؤال وعلامات الاستفهام بالنسبة للقرآن والأخطاء اللي هي موجودة في القرآن، الأخطاء اللغوية والأخطاء التاريخية والسنة والأمور اللي كانت مخفية عنا كلياتها. فتزوجت بعد أنا الفترة هذه، تزوجت أنا من شخص، من امرأة أجنبية، وكان بالوقت هذا بالفترة هذه كان في عندي صديق مسيحي، فما كنا نحن طبعا نتكلم في أمور الدين يعني إلا إذا شاءت الظروف لبضع دقائق لا أكثر. كان إنسان حساس كتير، كان يلفت لي نظري بأنه كان إنسان صادق، كان إنسان أمين. فأنا تفاجأت مرة أني أنا داخل لعنده على البيت، فلقيت الإنسان هيدا ساجد على الأرض عم بيصلي، وكانت هيدي مفاجأة بالنسبة لي أنه أنا أول مرة أشوف إنسان مسيحي ساجد إلى الأرض بيصلي. فابتدت بقى الأسئلة، يعني كيف أنت مسيحي وكيف تعبد الله وكيف تسجد؟ يعني ما كان عندنا الفكرة هذه أبدا أن المسيحي يسجد ويصلي للإله الواحد. فابتدى الحوار من هون يعني، وابتدى طبعا نسهر أيام وليالي ونجيب كتب والأمور هذه كلها، وتعب وسهر معي أيام كثيرة، وخلفت زوجتي. فأتاني صبي، فراح الولد هيدا على فترة انه هو يتعمد، وبالفترة هيدا طبعا كنت ابني
الصب يقطع يا بولس.
بعد الولد حتى تعمده، فابتدت من هون المشكلة الكبير لما انا انتهرت وضبط لا يعني تعتل هم الموضوع هيدا كتير، يعني لا تكبر الموضوع وتسيب البيت عندك طفل بدك تربيه. فقلت له انا بس، قلت له لحديت هوني مهمتك انتهت كليا، لما توصل الموضوع الى الدين فانا لا يعني اسمح لاي انسان انه يتدخل في الامر هيدا. فقال لي اعتبره انه حمام، وابتدى الموضوع طبعا من هوني. فانا كنت من الناس اللي ما كان عندي كره يعني للمسيحية، ولكن ما كنت اقدر افهم موضوع كلمة المسيحية، وكنت دايما اتمسخر في موضوع الصليب وأقول للإنسان المسيحي كيف يصلب إلهك ويضعوه في الشارع على الصليب، هل هذا هو الإنسان اللي أنت عم تعبده؟ فطبعا حصل معي رؤية في يوم من خلال الأيام اللي كنا نتكلم فيها، حصل معي رؤية وإذا برأيت السماء كانت ملآن صلبان على شكل صلبان صغار، وبين الصلبان كله كان في صليب بالنص كان منور على السماء كله. فأنا طبعا قمت مرعوب واتكلمت مع الأخ الصديق المسيحي وقلت له أنا نظرت هيك هيك، فقال لي صلي واطلب من الرب وهو اللي حيعرفك. وكانت هذه رحلتي طبعا. وبعدين شهدت يعني أنا باختصار شديد بعد يعني شهدت وأمام الناس اللي بالجامع قلت له
صوت اتقطع، صوت اتقطع يا بولس.
دين الحق والمسيح هو الله، انا اللي ما كنت مآمن فيه فحرموني من كل شيء كنت انا املكه بقلب البلد. ابتدت رحلتي طبعا مع السيد المسيح.
تقطيع كتير
من المنطلق هيدا يعني. فهذا باختصار كاتينج فويس، ما بعرف انا شفت رينج كده. فخضت انا طبعا بعد هاي الامور بصراع رهيب بيني وبين نفسي لفتره من الزمن، كيف انا انتقل يعني من 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 دين في ناس من اهل مسلمين حتى اليوم لحتى انتقل الى دين اخر، ان كان في حتى ظهور الرب لي في رؤية، وهذا كان يعني بعد عمود المعدية مباشرة تامد المسيح لصدره بحنان ما يعني لم أشعر يعني مش عرف فيه من قبل المحبة، وكان كلمته لألي بعد أذكرها بالتفصيل بالطم بأذني حتى اليوم، قال لي عندما ضمني إلى صدره ارتحت، كانت كلمة بسيطة كتير ولكن ملت قلبي بالسلام الكامل والمحبة، وتغيرت من إنسان كنت أؤمن بدين أو كنت أعتقد بأنه دين من عند الله إلى إنسان.
تعطيها كتير يا بولس، تعطيها كتير كتب
الزايف وأتيت بالكتب والأحاديث وابتديت أدرس في القرآن ما بعرف عندي كاتينج فويس يا لايف تي في لايف تي فاو، لانه انا شايف انه المايك عندي عم يوقف يعني. فلما ابتديت اني انا ادرس القران فوجدت عجب العجائب، يعني وجدت بانه ليس هذا هو الـ الكلام الذي كنا نسمعه، بانه القران هو كلام الله ولوح محفوظ واصول وبلاغه اللغه العربيه، وتوضح لي الاخطاء اللغويه الموجوده فيه والاخطاء التاريخيه والاخطاء الكثيره الموجوده حتى في احاديث وسيره محمد. فهذا بكل اختصار يعني، انا حبيت انه بس اقول باختصار. طبعا توصلت وعملت بحث صغير عن بعض الاخطاء اللي انا لقيتها من خلال بحثي في القران والاحاديث والسنه، وتأكدت تماما بأنه هذا الإسلام لا ينفع على الإطلاق أن يكون دين سماوي مرسل من عند الله فقط. تفضل يا أدمن، شكرا لك.
أمين
أمين، شكرا. الرب يبارك حياتك، تعزينا كثير باختبارك، ودلوقتي الوقت أتى أن يباركنا جناب القمص زكريا بطرس بموضوع اليوم، وعجبا هيكون عن الأخطاء في القرآن.
شكرا جزيلا. بس تهيالي ان قبل ما ناخد الموضوع احب اعلق برضو على اختبار اخونا بولس. كان بودنا ان احنا نسمع اختنا مصرية جدا او مصرية قوي، لكن بقي لجلسات تانية ان شاء الله. اختبار بولس بتختلط فيه الرؤية بالمنطق العقلي والدراسة، فالله اشتغل وياه بالطريقتين، فعن طريق الرؤية يرى السماء والصليب اللي كان بيسخر منه، ثم يرى في رؤية أخرى المسيح يحتضنه ويعطيه الراحة، لأنه بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، فهو اختبر الرحمة. دور البال توك واضح ايضا في اختبار الاخ بولس وتأثيره، وفي 100% ناس كتير البال توك بيعمل معهم ادوار تفتح وتناقش هذه الامور اللي عمرهم ما سمعوها، والمعلمي الاسلام وشيوخه بيعتموا عليها، لكن البالتوك فتح كل شيء وأعطى حرية للإنسان أن يسمع الكثير والغريب من كتب الإسلام نفسها. ويظهر أيضا في اختبار بولس تأثير الصداقة الصادقة والحقيقية والمسيحية والمثل العليا، لما شاف صديقه وبيصلي وتأثر بهذا الأمر وانشغل به. ثم يأتي أيضا دور الصراع الداخلي في الاختبار، لأن لابد أن الإنسان يمر في صراعات داخلية بين قديم وبين جديد، فعشان كده بيخش في صراع. واضح قوي هذا الصراع، ثم الدراسة ليصل فيها إلى معرفة الحق من الباطل والنور من الظلام. وزي ما قلت حضرتك يا أخونا أحمد أن ترتيب إلهي عجيب. شوف يعني كانت الأخت مصرية قوي كانت راح تتكلم، يمكن اختبارها بعيد عن الموضوع لأن هنتكلم عنه النهاردة، لكن شوف ربنا بيرتب إزاي، ترتيب جديد أو جميل. أن نفس الموضوع اللي كان سبب في انتباه أخونا بولس إلى معرفة الحق هو من خلال موضوع الأخطاء اللغوية والتاريخية والعلمية إلى آخره في القرآن اللي بيعتبر أساس البلاغة. وده موضوعنا، تحب نبتدي فيه دلوقتي؟
اتفضل يا أستاذ.
شكرا جزيلا. بيقولوا أن القرآن هو كلام الله، مقولة، و14 قرن بيأكدوها إعلاميا وكتابيا وفي الإذاعات وفي الجرائد وفي الجوامع، أن القرآن هو كلام الله. وإحنا بنتساءل، فيش أخ مسلم تساءل زي أخونا بولس، هل ممكن الله يغلط في النحو وأساليب اللغة، يغلط في التاريخ، يغلط في الحقائق العلمية؟ طبعا الأمور دي معتم عليها، ما حدش بيقدر يبص لها ولا يفكر فيها ولا يشوفها. ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسئكم، لكن احنا بنفتح، احنا في عالم الحرية، احنا ما بنقولكش انك انت ماشي غلط، لكن بنقولك بص وشوف انت ماشي فين. ومن حق الإنسان ان هو يبص ويشوف ويتعرف على طريقه. فبقول لك يا أخي المسلم، يا من تصغي أو تشاهد هذا البرنامج، فكر جيدا، افتح ودانك معانا شوية وشوف الكلام اللي احنا بنقوله، ولما تشوف احنا ماشيين غلط وبنتكلم غلط رد عليه، ارفع ايدك، ابعت بي ام لأي حد، ابعت لنا جوابات على العنوان اللي هتشوفه، تخاطب معانا ونتناقش. وانت ابحث وادرس واسأل ايضا شيوخ الإسلام عشان خاطر يقولوا لك ايه هو الصح. هكلمك النهاردة عشان خاطر ضيق البرنامج، وقت البرنامج يعني، هتكلم في اربع حاجات. واحد، الاخطاء اللغوية والنحوية في اساس البلاغة وهو القرآن. ثانيا، الكلمات الاعجمية او الاجنبية الغريبة الموجودة في القرآن وهو بلسان عربي مبين. ثالث حاجة، الأخطاء التاريخية اللي موجودة في القرآن ولا يمكن أن الله يخطئ في هذه الأخطاء. رابعا، الأخطاء العلمية الموجودة في القرآن. عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، فكر بروية، اكتب عندك مذكرة بالكلام ده ورد على كل حاجة لو تحب ترد. بص حبيبي، الأخطاء اللغوية والنحوية، إحنا مقدمة صغيرة، في المدارس الابتدائي علمونا في ثالثة ابتدائي اسم إن تدخل على الجملة الإسمية فترفع فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، إن بعكس كان تدخل على الجملة الإسمية فترفع مبتدأها وتنصب خبرها. إن طفل في الثالثة ابتدائي مغلطش فيها، وإذا غلط فيها يسقطوه في اللغة العربية والصائد في النحو. ماشي؟ طب أنا عايز بقى حد من مشايخ الإسلام والسامعين إنهم يروحوا يسألوا في هذا الأمر. سورة طه آية 63، سورة طه آية 63 بتقول إن هذان لساحران، إن هذان لساحرة. ها إن هذان، إن بتنصب المبتدأ. طب المفروض يعني طفل ابتدائي يعرفها، إن هذين، لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مسمى. لساحران، ساحران مرفوعة بالألف والنون لأنها مسمى. فإزاي قل القرآن وهو أساس البلاغة يغلط الغلطة الفحشاء هذه، يقول إن هذان، إن هذان مرفوعة بالألف والنون. هل تتصور إن الله سبحانه وتعالى يغلط في اللغة العربية ومنزل القرآن بلسان عربي مبين يعني أصيل؟ ديت واحدة. التانية سورة المائدة آية 69، سورة المائدة آية 69 برضو اسم إن. إن الذين آمنوا، والذين آمنوا جملة في محل نصب اسم إن، والذين هادوا كذلك، وحرف عطف بتعطف، والصابئون. الصابئون اسم معطوف على اسم إن والمفروض يبقى الصابئين. لا 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 انتوا ما بتفهموش في اللغة العربية، ده هي الصابئون كده صح. طيب يا حبيب ما تستعجلش، شوف سورة البقرة آية 62 مذكورة نفس العملية، ويقول لك وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين منصوبة بالياء والنون، وفي سورة المائدة مرفوعة بالواو والنون. طب هي الصابئين بقى ولا الصابئون؟ طب قول لنا الصح ايه؟ لو كانت الصابئين صح يبقى سورة المائدة غلط، ولو كانت الصابئون زي سورة المائدة يبقى سورة البقرة غلط. يبقى أنا سورة من الاثنين غلط؟ ده سؤال بيفرض نفسه على مائدة البحث. طيب سورة البقرة آية 124 تقول لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، يعني الظالمين لا ينالوا ايه؟ عهد. لو شلنا اللام لام ألف اللي هي النفي نقول ايه؟ ينال عهدي الظالمون، لأن الظالمون فاعل بتاع ينال، فازاي بقدرة قادر الفاعل يجي منصوب؟ لا ينال عهدي الظالمين، لا الصح لا ينال عهدي الظالمون لأنها فاعل الفعل ينال. زي ربنا يغلط في النحو، مش معقول. إذا هذا القرآن مش من تأليف ربنا، عشان خاطر اللي مألفه غلطان في النحو. ده فيه ثلاث أمثلة عشان ضيق وقت البرنامج، أنا بتكلم باختصار، لكن لو رصيت ما هي أخطاء اللغوية والنحوية تفوق المئة مثل في القرآن. دي حاجة. نمسك الحاجة التانية، الكلمات الأعجمية في سورة الشعراء آية 195 تتكلم عن القرآن أنه بلسان عربي مبين. عربي مبين يعني واضح، يعني عربي يعني عربي. طيب ليه بنلاقي فيه أسماء وألفاظ وكلمات أجنبية وأعجمية؟ ليه؟ دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8222 إلى 8224 تقول إيه؟ بالقرآن نحو 275 كلمة أجنبية. ده مرجع ايه؟ دائرة المعارف الإسلامية. نعم. تقول 275 كلمة أجنبية. تقول لي فين الكلام الأجنبي اللي في القرآن ده؟ بسيط، تعال. واحد، الطور كلمة سريانية. معناها ايه؟ معناها جبل الطور. طب كويس، اللوح جاية لوح عربي لكن جاية اساسا في القرآن باسم الرقيم، وهي كلمة رومية، الرقيم دول بتوع اهل الكهف. فاللوح جايب اسمه الرقيم. طب ما العربي لوح جايب رقيم ليه؟ رومية ندخلها ليه؟ طيب السجل، سجل كلمة فارسية، العربي بتاعها كتاب. طب ليه ما قالش كتاب؟ قال ليه سجل؟ كلمة ايه؟ فارسية. طيب الاستبرق، الاستبرق مالها؟ مش عربي، بكلمة فارسية. طب العرب يعني ايه؟ يعني غليظ، قماش تخيل، استبرق سميك، كلمة ماهاش عربية. طيب بلاش. السندس، السندس كلمة هندية معناها الرقيق، يبقى الاستبرق عكس السندس، ده دي فارسية ودي هندية لكن جابها القرآن. طيب المشكاة، الله نور السماوات في الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الناس مش فاهمة مشكاة لحد النهاردة، عارف ليه؟ لأنها كلمة حبشية. مشكاة معناها إيه؟ طاقة في الحائط. كمشكاة فيها مصباح. طيب سورة، سورة القرآن.
نعم.
سورة التوبة وسورة الفتحة وسورة سورة نفسها مش عربي. سورة أصلا كلمة سريانية معناها فصل، شابتر. حتى السورة اللي في القرآن ما هيش عربية، ما هيش عربية. طاغوس، الطاغوس أو الطاغوت كلمة حبشية معناها الأنداد. بلاش. فردوس، فردوس مش كلمة عربية، كلمة فارسية، المعنى العربي بتاعها بستان، حديقة. الكلام ده كله موجود في كتاب التأريخ، تأريخ القرآن لإبراهيم الإبياري، وموجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 6. وذكرين بقى أسماء 275 كلمة ما هيش عربية. إزاي يقال عنه أنه قرآن عربي بلسان عربي مبين؟ إزاي وفي كلمات أعجمية؟ دي مشكلة. يبقى دي احنا شفنا أخطاء لغوية في النحو، أو شفنا أخطاء في الكلمات الأجنبية التي أدخلت إلى القرآن. ثم هناك أخطاء تاريخية، ودي بقى مشكلة كبيرة. أخطاء تاريخية، مثلا مريم أخت هارون وبنت عمران. ازاي مريم أخت هارون وبنت عمران دي تبقى مريم أخت موسى وهارون، وبينهم وبينها وبين العذراء مريم 1500 سنة؟ ازاي بقى يجيب من الشرق والغرب يقول ان مريم ديت تبقى بنت هارون، بنت عمران واخت هارون كمان، حتى من ناحيتين، يا اخت هارون وبنت عمران. وبالمناسبة عمران ما هياش بالميم في الاخر، دي بالنون، عمران في الكتاب المقدس. مختلفة تماما عن عذراء مريم، دي كانت نبية ذكها، وهي اللي رنمت وسبحت لما خرجوا من البحر الأحمر منتصرين وغالبين. حاجة همان، همان بقول لك همان وزير فرعون، في حين ان همان في الكتاب المقدس وزير أحشويرش ملك الفرس وبين الاثنين 1000 سنة. ربنا ما كانش عارف هامان عايش امتى؟ هو عارف الحكايات دي؟ اخطاء مش ممكن يغلط فيها ربنا، الله مش ممكن يغلط. طيب بالنسبة لولادة المسيح، تقرا الكتاب المقدس، تقرا القرآن يقول لك ايه؟ انتبذت به مكانا قصيا بعيد في البرية، وفي نخلة في البرية في الصحراء، وهز اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الكتاب المقدس بيورينا ان المسيح ما اتولدش في برية ولا تحت نخل، المسيح اتولد في بيت لحم قري وفي مزود او حظيرة للبقر، مش تحت نخلة. ربنا ما كانش عارف الحاجات دي؟ ازاي يكون في اخطاء بهذا الشكل؟ ما فيش تحديد للمواضيع. هل يمكن ان الله يخطئ؟ مش عارف ربنا المسيح اتولد فين؟ ايش معقول؟ يبقى دي اخطاء لغوية واخطاء في الكلمات الاجنبية دخلها، واخطاء تاريخية، وكثير من الامثلة. انا بس بختصر عشان وقت البرنامج ما عندناش وقت. ثم نأتي ايضا الى الاخطاء العلمية. اخطاء ايه؟
علمية.
علمية. والقرآن مليء بالاخطاء العلمية. كل اسى واسف الذي يثبت انه لا يمكن ان يكون كتاب من عند الله. ازاي؟ غروب الشمس في سورة الكهف عن ذي القرنين انه بلغ الى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة، تغرب في عين حمئة، عين مليانة طين، شمس تغرب. ما كانش معروف طبعا الشمس في ذاك الحين انها اكبر من الارض بمليون وثلاثين الف مرة، خبر ابيض، وحتنزل في عين حمئة. خطأ علمي لا يمكن أن يخطئه الله. إزاي وصل إلى مغارب الشمس ورآها تسقط في عين، تغرب في عين حمئة؟ مشكلة. خطأ تاني علمي عن أطوار نمو الجنين في سورة المؤمنون من آية 12 إلى 14، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وهو إلى آخره، فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما. والسورة والآيات دي على بعضها، ويفتخر بها المسلمون.
نعم،
إنها إعجاز علمي. شفت بقى، القرآن يورينا لأول مرة في التاريخ أطوار نمو الجنين. واللي أنا عايز أقوله، ليست هذه أول مرة في التاريخ، لكن قبل محمد ما يقول الكلام ده بألف سنة قاله أيوب الصديق في إصحاح 10 ومن آية 10 إلى 12، قبله بألف سنة يقول كده: ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب، منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. شوف كلام، شوف كلام، كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام، ده اللي يتقال عليه اعجاز علمي. مش القرآن اللي بيقول لك فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما؟ يعني ربنا عمل هيكل عظم الاول وكساه باللحم؟ علميا غلط، ده اكبر دليل. عمرك شفت واحدة في المستشفى حصل لها اجهاض سقط وسقطت وراحوا الناس يعزوها فلقوها ماسكة السقط هيكل عظمي لبيبي صغير؟ حصل؟ عمره ما يحصل في التاريخ، حتى عمره ما حصل في التاريخ. ان واحده تسقط عظم هيكل عظمي ويبقى فاضل له الكسوه. كلام مش ممكن. يبقى ازاي بقى؟ فخلقنا مضغه عظما وبعد من العظما فكسونا العظم لحما. مش كده، ما بيجيش بالمنظر ده. ده بيتكون كله من خلايا بيطلع نسجتني. شوف النسيج بقى، نسجتني عظما مع الكلام. فالامور محتاجه الى اخونا المسلم ان هو يفكر جيدا وتريث في هذا الامر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون. ازاي اللي بيتشدقوا ان ده سبق واعجاز لغوي كان قبل منه بألف سنة الكتاب المقدس يتكلم عن هذا الامر. يبقى كده ألم الموضوع. القرآن هل هو كلام الله؟ ازاي؟ وفيه اخطاء لغوية ونحوية، في كلمات اجنبية واعجمية، في اخطاء تاريخية، في اخطاء علمية. وانا اختصرت الموضوع عشان الوقت، فشكرا.
شكرا يا استاذ هنا. طبعا اكيد هيكون في اسئله كتير. ادمن الرب يبارك حياتك، من فضلك نبتدي باول سؤال.
شكرا جزيلا يا ابونا على الموضوع الاخطاء في القرآن، لان الحقيقة اخواتنا المسلمين بيعتبروا ان القرآن منزه عن الخطأ. فموضوع بتمنى انه يعني كل اخواتنا اللي بيسمعوه يحاولوا يبحثوا ويشوفوا مدى حقيقة الكلام اللي اتقال ده. اخويا بولس متهيألي ان عندك سؤال، اتفضل معاك المايك.
تفضل يا اخو بولس.
بولس عنده باب.
بولس ممكن ترفع ايدك لو سمعني؟
يبقى عنده كاتنج فويس يا ادمن.
طيب غالبا عنده مشكلة. هو بعت لي السؤال يا ابونا، بيقول انه اخواتنا المسلمين دايما بيقولوا ان غالبا ان قواعد اللغة العربية صعب علينا شوية ان احنا نفهمها، على اساس ان طبعا العربي هو لغة القرآن يعني، وربما ان عدم فهمنا للغة وللقواعد بتاعتها هو السبب في ان احنا بنقول ان القرآن فيه اخطاء لغوية. يا ترى ايه رد قدسك على الموضوع ده؟ اتفضل معاك المايك.
كلام منطقي، كلام منطقي. طبعا احنا لغتنا القبطية وبنتعلم منهم اللغة العربية، بس انا عارف انهم راح يندموا ندم شديد انهم علمونا اللغة العربية. هيقولوا يا ريتنا ما علمناهم، كان يوم اسود. ليه؟ لان في كشف للموضوع. يا جماعة انا ما بألفش ولا افتي، لكن انا هجيب لك كلام القرطبي على تفسير سورة طه. فبيقول ان هذان لساحران، ولكن قرأها ابو عمر قال ان هذين لساحران. يبقى ان هذين قرأها صح. ويقول وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ومن القراء ايضا عيسى بن عمر وعاصم الجحدي. وهذه القراءة، شبه، وهذه القراءة موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني. موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني. يبقى هم اللي بيقولوا اهوت مش احنا، بيقولوا ان ديت غلط في المصحف العثماني، لان العربي والقواعد العربية تقول ان هذين. ارجو ان يكون هذا ردا يعني على الاخ اللي بيسأل.
شكرا جزيلا يا بونا على الرد. متهيألي أختي لايف تي في 3 وصل لها برضو أسئلة. تفضلي لايف 3 معك المايك.
معلش يا لايف تي في 9 يظهر ان انا كان عليا ردات. وفعلا انا في سؤال دي بيقول بما ان زي ما فهمنا كده ان لغة الجنة كانت العربية وان كل اللغات اتفرغت من اللغة العربية، ايه وضع بقى الكلمات الاعجمية يا بونا؟ هل الكلمات الاعجمية دي
ايوه الكلام ده انا سمعته من في شريط للدكتور عمارة. الدكتور عمارة قال ردا على هذا الكلام ان اللغة العربية كانت لغة الجنة وهي لغة الله في الجنة، فاذا كل الكلمات الاعجمية ديت اصلها عرب وانتهى الموضوع. فبقول للدكتور عمارة اصلا ما هي مراجعك يا دكتور في ذلك؟ هو الكلام مجرد تفسير، المفروض يكون حاجة علمية منطقية تتقال. حاجة ثانية اللي انا عايز اقولها، طب لما الله بيتكلم عربي ولغته في الجنة كانت عربي، ليه حول ونزل التوراة بالعبري وكمان حول ونزل الانجيل باليوناني الله او الارامي؟ طب مش لو كان عربي ولغته عربي ولغة الجنة عربي كان بقت كل الكتب المنزلة من فوق بالعربي؟ كيف يكون هذا؟ مع اللي بيرد ممكن يرد اي كلام يسد خانة عشان ما يبقاش اسمه ايه توقف عن الرد، لكن برضو اللي بيسمع عنده عقل. كلام ده منطقي ومعقول ولا لا؟ فين المراجع؟ تاني حاجة، طب ليه اوحى بالعبرية واليونانية ولم يستمر في اللغة العربية؟ افتكر لما جه القرآن ان هو يتكلم بالعربي، دي مشكلة. لذلك ارجو ان هو ده يكون فيه الرد السليم لصاحب هذا الرأي. معاك المايك،
تفضل يا ادمن السؤال الذي يليه.
شكرا جزيلا يا بونا على الاجابة، وشكرا يا احمد. بولس رجع وحيقول لنا السؤال التاني اللي عنده. اتفضل يا بولس معاك المايك، تقول لنا السؤال اللي وصل لك.
شكرا يا لايف تي في 9. سؤالي انا هون حيكون حول تلقيب مريم بابنة عمرام واخت هارون، وسميت حتى الصورة القرآنية بآل عمران. فأنا بدي أسأل أبونا يعني شو الارتباط بين هالنسب هيدا، يعني هل هي من نسب يعني هيدا؟ السؤال تفضل.
شكرا جزيلا أبونا، كويس إن المايك بتاعك اشتغل. يعني شوف عزيزي، مريم أخت هارون وبنت عمران دولت من نسل لاوي، هارون من نسل لاوي. طبعا محمد ما بيفهمش في الأنفال، لكن ده النسل اللي موجود في الكتاب المقدس. هارون وعمران من نسل لاوي، أما العذراء مريم فلا تمت لست لاوي بصلة، لكنها من نسل يهوذا. فإزاي يقولوا إنها من نسلهم؟ ازاي يتقال الكلام ده؟ وازاي نبقى فيه علاقة بالاثنين؟ لا علاقة من قريب او من بعيد. والمايك معاك يا ادمن، وشكرا للاسئلة. تفضلي.
تفضلي المايك يا ادمن.
شكرا جزيلا يا بونا للاجابة. وسألني سؤال تاني، بيقول هو همان كان وزير فرعون، وتقول انه كان وزير احشاويرش في فارس، فهذا تشابه اسماء، ايه هي المشكلة اللي عندك؟ ده مجرد تشابه اسماء مش اخطاء. اتفضل معاك المايك يا بونا.
تمام جميل. ده بيفكرني بالله يرحمه الشيخ لطيف او الاستاذ لطيف بتاع معلق الرياض، لما كان في الملعب في مباراة، فواحد كان اسمه مصعب نور لعيب يعني طلع بالكرة داخل طلع يجري مصعب نور قدام قدام الباب قدام الجول شوت يا مصعب طلعت اوت. طيب هو مصعب نور اخو عمود النور؟ لا ده تشابه اسماء. فدي عملية غريبة امان تبقى تشابه اسماء مع امان بتاع احشاويرش. للمعرفة ان كلمة همان اسم همان ده اسم اله فارسي، فازاي واحد مصري يبقى وزير كمان لفرعون المصري يبقى ياخد اسم واحد اله فارسي؟ لا، المصريين يسموا تبعا لآلهتهم، سمي امون حتب، منكا رع من قرع، الاله رع ومنتسبين إليه من كرع، والإله أمون منتسب إليه أمون حتب، وهكذا يعني بيتسموا بأسماء آلهتهم. ومش ممكن يسيبوا واحد باسم فارسي وإله فارسي ويخش على آلهة المصريين، بل يذبحوه، كل واحد متعصب لآلهته. فإذا النقلة ما هيش مظبوطة، وتشابه الأسماء ما هواش مظبوط، فتوى غير شرعية وغير منطقية وغيره من الأسئلة تاني. تفضل يا أدمن معاك المايك.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا على الإجابة. أستاذي صوت الحق اتفضل مع حضرتك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك. معاك المايك.
شكرا أدمن مايك. سلام المسيح مع سابونا مع أستاذ أحمد. الحقيقة سابونا ذكر سورة الكهف الآية 86 على الإسكندر عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة. بعض المفسرين وبعض المسلمين يقولوا هذا هو ما بدأ لعين الإسكندر أنها تغرب في الأفق في ماء، فما المشكلة في ذلك؟ لماذا لا تعتقدون أنها هي الحقيقة؟ المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا صوت الحق. اسئله طبعا ممكن يسالها المسلمين وبتتقال كتير وبتتردد كتير طبعا، ومعقول قوي ان ممكن يكون شافها في الافق بتسقط، زي احنا ما بنشوف الشمس بتسقط وتغرب في البحر او المحيط، فممكن قوي تكون كده. لكن الايه تكذب هذا المنطق. ازاي؟ لان من البدايه يقول اتبع سببا، وأتبع سببا يقول عنها المفسرون أنه اتبع العلم الإلهي ذي القرنين. تبع سببا، سبب اللي هو أسباب العلمية بتاعة ربنا العلم الإلهي، وليس مجرد رؤية بالعين. فلما وصل إلى مغرب الشمس ما قالكش رآها تغرب في عين حامية، لكن وجدها تغرب في عين حامية. إذن بالعلم الإلهي هذا، وأين هو العلم الإلهي الذي نراه في شمس تكبر عن الكرة الأرضية ما يزيد عن المليون مرة وتغرب في عين حامئة، عين فيها طين؟ مش ممكن تكون. إذن الموضوع باختصار كده، القرآن ينبغي لأخونا المسلم أن يسأل نفسه، لأن ده بيتعلق عليه حياته الأبدية. أين سيقضي أبديته؟ هل بيتبع سببا سليما ومنطقيا ووحيا إلهيا، ولا بيتبع قرآنا من صنع إنسان وحاول أنه هو يقول للناس أن ده الحقيقة، أن هو كلام ربنا؟ موضوع محتاج إلى مراجعة وفهم كثير. أمين.
شكرا يا سابونا. بنكتفي بالأسئلة في هذا الوقت لضيق وقت البرنامج، عشان يكون عندنا وقت إن قدس أبونا يباركنا في عجالة بدرس كتابي لهذه الحلقة.
آمين. احنا دايما ماشيين أحبائي، أشكرك، في تأملات لطيفة بسيطة خفيفة علشان خاطر تتلامس مع قلوبنا من خلال موضوع المحبة الإلهية. وفي هذا الموضوع راح أخذ بعض آيات من سفر ميخا النبي إصحاح 7 ومن عدد 18. يقول من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب ولا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس آثمنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. شفت إزاي؟ شفت المحبة الإلهية؟ من هو إله مثلك غافر الإثم؟ الله بيغفر، الله لا ينتقم منك، الله مستعد أنه يغفر لك خطاياك لو كنت تأتي إليه. وصافح عن الذنب، عقدة الذنب اللي تعب كل إنسان ومدوخاه وتقض مضجعه وما تنيموش الليل وهو شايل خطاياه ويمكن يحلم بيها، الله مستعد إنه يغفرها لك. صافح عن الذنب، وهي كمان لا يحفظ إلى الأبد غضبه. مبارك اسمك يا رب. لا يدوم غضبه، بل في وسط الغضب يذكر الرحمة، لأن الله يحب أن يرحمك ويحب أن يغفر خطاياك، لأنه هو اللي خلقك، أنت ابنه وعزيز وغالي عليه، مش ممكن يسيبك تعاني إطلاقا، لكن بيدور عليك ويقرأ على باب قلبك ويريد أن يخلصك مما أنت فيه. شو بقى كمان يعمل إيه؟ يسر بالرأفة، يفرح انه يترأف على الانسان، يعود يرحمنا. يا سلام، مش يرحمنا، لا، يعود يرحمنا. يعني ايه؟ يعني قد يخطئ الانسان في حياته، اما عن جهل واما عن هفوة، يسكت، الله مستعد يرحمه تاني وتالت ورابع، يدوس آثمنا، وبعدين يطرح في اعماق البحر كل خطايانا. انا اذكر قصة لطيفة عن الحكاية دي لما اراها واحد، فبسط قوي تهلل خالص، بقى فرحان كل شوية يقول مجد لله، اشكرك يا رب، هللويا. بعدين مراته لقيته مش على بعضه، فخليته ودهته، كلمت واحد دكتور نفساني ودته له. فالدكتور عنده ترابيزة زي دي وحط عليها كتب كتير وبيرقبهم من جوه قبل ما حد يخش له، فلقى واحد بيبص في الكتاب وعمال يصرخ يقول مجد ليك يا رب، هللويا. فطلع له مسك الكتاب، قال له ايه اللي انت قريته؟ قال قريت هنا، ده كتاب جغرافيا. قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له لقيت هنا ابعاد المحيط، طوله في عرضه في عمقه. قال له طب ايه اللي عجبك في ده؟ قال له ها، المسيح رمى خطاياي في محيط اكبر من ده. مجد للرب. فالمسيح مستعد ان يطرح خطاياك في بحر النسيان. امين
امين امين. اشكرك يا اتسابونا. اعزائي المشاهدين، اخواني واخواتي المستمعين في البال توك، الرب يبارك حياتكم، شكرا لمشاركتكم، شكرا اللي سألوا في الطرح بتاع ابونا، وشكرا للادمن اللي تعبانين معانا النهاردة. اذا كان حد عايز كتاب المقدس، العنوان البريدي والعنوان المراسلات هيبقى على الشاشة بعد قليل، وايضا البريد الالكتروني هيكون موجود. راسلونا واسألوا ولنتشارك في الحوار. ومعنا قدس ابونا جناب الام الزكريا بطرس، الرب يبارك حياتك وشكرا.
شكرا جزيلا لكم، شكرا للمشاهدين، شكرا للادمنز، شكرا لكل العاملين في الاستوديو. ربنا يعوض الكل خير ويتلامس مع جميع السامعين والمشاهدين. امين
امين.
الى القادم.